يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
هذا السائل سين ميم عين مقيم بالجمهورية العربية اليمنية، يقول: أنا رجل متزوج من امرأة ولي منها 5 أطفال، ولكن للأسف زوجتي لا تطيق أمي ودائما في خلاف معها، وكذلك والدتي تبادلها نفس الشعور، وحاولت كثيرا الإصلاح فلم أستطع، مع أنني الابن الوحيد والمسؤول عنها، وأبي متزوج من امرأة أخرى لمرض أمي وكبر سنها، فمن المفروض علي أن أرعاها وأبر بها في مثل هذا السن، ولكن ماذا أفعل حيث أنهما لا يستقران معا في منزل واحد، وقد فكرت في تطليق زوجتي من أجل إرضاء أمي، ولكن لخوفي على ضياع مستقبل الأطفال فإني أتردد في الإقدام على ذلك، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب الذي أنصحك به هو أنك ترعى حقوق أمك وتقوم ببرها والإحسان إليها وعدم إيذائها ولو بالكلام، لا منك ولا من زوجتك، لأنك لا تدري متى تفارق الحياة، ولا تدري هل تفارقها أنت قبل أمك أو أن أمك تفارق الحياة قبلك. وقد أمر الله بالإحسان إلى الوالدين، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ أن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقد رعتك وأنت في حاجة إليها، وهي الآن في حاجة إلى رعايتك، فعليك أن تتحمل ما يأتيك منها من أذى، وينبغي ألا يصدر منك أذى عليها، لا بالقول ولا بالفعل. وبجانب هذا ينبغي أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها، هذا من جهة أمك. وأما من جهة زوجتك وأولادك، فأنا أنصحك أيضا بالإبقاء على زوجتك وعلى أولادك، لأنك إن طلقت زوجتك فلا بد أن تتزوج، وإذا تزوجت فلا تدري هل تلتئم الزوجة الثانية مع أمك ومع أولادك أو لا تلتئم. فزوجتك موافقة لك وموافقة لأولادك، وغاية ما في الأمر أنه يحصل بينها وبين أمك شيء من الاختلاف في وجهات النظر في بعض الأمور، فعليك أن تنصحها بأن تتحمل ما يصدر من أمك، وأن تكرمها أيضا بما تراه مناسبا مما يجعلها تكرم أمك من جهة، وتتحمل ما يأتيها من أذى من جهة أخرى، وذلك من أجل المحافظة على بقاء الأسرة بكاملها وعدم حصول تفككها، لأنك لو طلقت المرأة هي ستتزوج وأولادك سيذهبون عنك، لأنهم قد لا يلتئمون مع زوجتك الأخرى، وسيذهبون عن أمهم لأنهم لن يلتئموا مع الزوج الذي تأخذه، وبهذا يتشردون. فالحاصل من هذا الجواب كله هو أنني أنصحك ببقائك على ما أنت عليه، ولكن ينبغي أن ترعى حقوق أمك بقدر ما تستطيع، وأن توصي زوجتك برعاية حقوق أمك، وأن تكرم زوجتك لعلها تضاعف جهودها في إكرام أمك لما يترتب على ذلك من المصالح، ولما يحصل منه من انتفاء المفاسد، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. استعرضنا أحد الأسئلة التي وردت بها، والرسالة مرسلة من المستمع سين ميم عين مغترب بالجمهورية العربية اليمنية، وقد سبقت الإجابة على سؤال له في الحلقة الماضية، فكما وعدناه نعرض سؤاله الآخر، ويقول فيه: كنت في فترة من الزمن أرتكب بعض المعاصي، ولكني والحمد لله تبت ورجعت إلى طريق الحق، ولكن أعرف أن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، فهل علي رد المال لمن أخذته منه؟ منه ظلما في فترات بعيدة سوف لا أستطيعها، وأحيانا لا أذكرهم لكثرتهم واختلاف أماكنهم، وأيضا لجهلي لمقادير تلك الأشياء التي أخذتها. فما هي نصيحتكم لي في مثل هذه الحالة، وما هي شروط التوبة إجمالا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بالمستمعين في بداية هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولهم التوفيق. الجواب عن هذا السؤال هو أنه ينبغي للسائل أن يشكر نعمة الله عليه الذي وفقه وأيقظه من هذه الغفلة العظيمة التي مرت عليه فيما مضى من حياته من جهة استمراره باغتصاب حقوق الناس. ثم إن الأموال التي أخذها لا بد أن يعيدها إلى أربابها، فالمال الذي يعلم صاحبه ويعلم مقداره يرده عليه ويستبيحه، والمال الذي يعرف مقداره ولكن صاحبه قد مات وله ورثة فإنه يرد المال إلى ورثته ويخبرهم بما سبق، والمال الذي يعرف مقداره ولكنه لا يعرف صاحبه فهذا يتصدق به على نية أنه لصاحبه، يتصدق به على نية أنه لصاحبه. والأموال الذي لا يعرف مقدارها ولا يعرف أصحابها هذه ينبغي عليه أن يجتهد وأن يخرج من ماله ما يغلب على ظنه أنه كاف ومقابل للأموال التي أخذها سابقا، وهذا ويتصدق بهذه الأموال على نية أصحابها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله يعلم أصحابها. وإذا صدقت النية من هذا الشخص فأرجو أن يعفو الله عنه. هذا من جهة المال. وأما من جهة شروط التوبة إجمالا، فالتوبة قد تكون من حقوق الله وقد تكون من حقوق الخلق. فإذا كانت من حقوق الله جل وعلا فلا بد من توفر أمور ثلاثة: الأمر الأول أن يعترف بالذنب، ثاني أن يندم على ما صدر منه، والثالث يعزم على ألا يعود إلى هذا العمل. وإذا كانت من حقوق المخلوقين فهذه الشروط الثلاثة ومعها شرط الرابع، وهو أن المال يرد إلى صاحبه. وإذا لم يكن مالا فبإمكانه أن يستبيح الشخص الذي اقترف ذنبا بسببه، وإذا لم يتمكن لسبب شرعي فحينئذ يدعو له في ظهر الغيب. والإنسان إذا صدق مع ربه الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. ولا شك أن الأدلة الدالة على مشروعية التوبة من جهة القرآن ومن جهة السنة كثيرة، ولكني أنبه على آية من القرآن وفيها كفاية إن شاء الله جل وعلا. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالعبد لا ينبغي له أن يقنط من رحمة الله جل وعلا، بل عليه أن يصدق مع ربه وأن يحسن الظن به. وأسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للسائل ولجميع المسلمين. ومما يحسن التنبيه عليه في هذه المناسبة أن أمثال هذا الشخص يعني كثيرون، فعلى المستمعين الذين يسلكون هذا المسلك عليهم أن ينتبهوا لأنفسهم وأن يعودوا إلى ربهم وأن يطبقوا شرعه في هذا الخصوص، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل ميم سين عين دال من الأرطاوية يقول: في أحد الأيام سألني أحد أصدقائي عن أمر ما، ولكنني لا أتقن الجواب عليه جيدا، فقلت له: الله أعلم. ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي يتنافى مع هذا الحديث يقول من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. ما مدى صحة هذا الحديث وماذا علي أن أفعل في مثل هذه الحالة؟
الجواب: الحقيقة أن هذه المسألة التي سأل عنها السائل هي ظاهرة موجودة بين المتعلمين، بمعنى أن منهم من يسأل عن علم يعلمه ولكنه لا يجيب، ومنهم من يجيب وهو لا يعلم، يعني أنه يكون جاهلا جهلا مركبا أو يكون جاهلا جهلا بسيطا. والقول على الله بغير علم هذا محرم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. فمن هاتين الآيتين نأخذ تحريم القول على الله بغير علم. أما إذا سئل الإنسان عن أمر يعلمه فإنه يخبره بما يعلمه في محل السؤال. وعلى هذا الأساس فالأدلة الدالة على أن الإنسان يجيب عند ما يسأل حديث: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، يعني علم يعلمه ويطمئن إلى أنه حق، وتكون عنده قدرة على معرفة الحكم بدليله. والأدلة الدالة على النهي عن التكلم في العلم، يعني العلم، يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يقول على الله بغير علم، كالآيتين اللتين سبقا في أثناء الجواب وكالحديث الذي ذكره السائل. فلا ينبغي أن يتخبط الشخص في دين الله، بل عليه أن يكون على بصيرة من أمره. إذا تكلم فيكون كلامه عن علم، وإذا سكت فيكون سكوته عن علم، بمعنى أنه لا ينبغي له أن يتكلم في هذه المسألة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا المستمع الحاج عنتر من العراق، مدينة الموصل، يقول: نحن 5 إخوة، أنا كبيرهم وقد زوجت جميعهم واشتريت لـ3 منهم دورا، وبقي الصغير ولكني لم أتمكن من شراء دار له، فقلت له: سأبيع داري وأشتري لك دارا، فقال: أنا راض، واشترى بنفسه دارا، ولكن والدتي غاضبة علي وتقول: إنك أكلت مال إخوتك، علما أن إخوتي قد سامحوني فيما عندي، والله على ما أقول وكيل، فهل علي إثم من ناحية غضبها علي ودعائها علي؟
الجواب: هذا المال الذي اشتريت به لإخوتك الـ3 بيوتا، إن كان تبرعا منك فجزاك الله خيرا، وإن كان من مال أبيهم فقد وضعت هذه المبالغ في الموضع اللائق بالنظر إلى أنهم رضوا بذلك. وفي حالة ما إذا كان هذا المال تبرعا منك فلا يلزمك أن تشتري لأخيك الصغير بيتا. أما إذا كان هذا المال من مال أبيهم فحق الصغير باق في ذمتك. وإذا كان رشيدا، إذا كان بالغا عاقلا رشيدا، ففي هذه الحال إذا سامحك بشيء من حقه من تركة أبيه، يعني بشيء معلوم من تركة أبيه، فهذا راجع إليه. والسؤال فيه شيء في الحقيقة من الغموض، لأنك ما وضحت هذا المال هل هو منك أو من مال أبيك، ومن أجل هذا جاء الجواب مفصلا على الحالتين. لكن الذي أحب أن أنصحك به هو أنك إذا كنت وصيا على إخوانك من قبل أبيك، فيجب عليك أن توضح لهم جميع ما خلفه والدك، وأن تبين ما يكون لكل واحد منهم من الحق، وأن تبين ما صرفته على كل واحد منهم، وأن تبين الفرق بين استحقاقهم من التركة وبين ما صرفته عليهم، وبعد ذلك يأتي دور التسامح فيما بينك وبين إخوانك الـ4. أما غضب أمك، فإن كان سببه أنك قصرت في حق الصغير بالنظر إلى أن له حقا بالتركة فغضبها هذا في محله، وتكون أنت آثما حيث تسببت في إغضابها، وعليك أن تستبيحها. وإذا كان غضبها بالنظر إلى أنك أعطيت الثلاثة من مالك ولكنك لم تعطي الصغير من مالك، فهذا الغضب يعني ناشئ عن حنانها على الصغير من جهة وعلى تصرفك من جهة أخرى، ولكنك لا تكون آثما في ذلك. فالحاصل من هذا الجواب كله هو أنك ترجع إلى واقعك وواقع إخوتك والنظر في هذا المال إن كان تبرعا منك أو كان حقا شرعيا لهم من تركة أبيهم، وأن ترتب أمورك فيما بينك وبينهم على ما سبق تفصيله في الجواب. وبالله التوفيق.
ألف يقول: رأيت خلال صلاتي مع الناس في المساجد أن بعض هؤلاء يكثر من الحركات أثناء الصلاة، فمنهم من يخرج ساعته من مخبئه ويضعها في معصمه، ومنهم من يقوم بحركات أخرى كفرقعة الأصابع وغيرها، ومنهم من أخرج بعض النقود وعدها وأعادها إلى مخبئه، وعدد كبير منهم يفعل ذلك وبحركات متوالية. أليست هذه الحركات المتعددة معطلة للصلاة؟ وما هي الحركات التي تبطل الصلاة؟
الجواب: أولا بالنسبة لك أنت لا يجوز لك أن تفعل ما ذكرت. ثانيا بالنسبة للأشخاص الذين تراهم يجب عليك أن تنصح كل شخص رأيته يعمل هذا الشيء، لأن هذا من المنكر. الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وبالله التوفيق.
بالنسبة لعدد الحركات التي تبطل الصلاة،
عدد الحركات هذه ما لها ضابط من الناحية الشرعية، يعني ما فيها نص لا من القرآن ولا من السنة، ولهذا العلماء اختلفوا فيها. منهم من جعل ثلاث حركات متوالية، وهذا مبني على أن الثلاث هي أقل الجمع، ومنهم من قال بالحركتين، يعني إذا تحرك حركتين متواليتين فحينئذ هذا يكون مبطلا للصلاة، بناء على أن الاثنان فما فوقهما جماعة، يعني أخذوا من هذا. لكن إذا كان الشيء حركات التي يعملها كثيرة من ناحية العرف، هذا يعني يكون مبطلا لصلاته، يعني إذا تحرك حركات كثيرة بحيث أن يكون قد أشغل نفسه بهذا العمل عن الصلاة، هذا يكون مبطلا لصلاته. وبالله التوفيق.
إنما هناك حركات قد تكون لصالح الصلاة.
هذه كلام على الحركات التي سأل عنها سائل، أن إذا تحرك حركات يعني ما هي من جنس الصلاة، لأن جميع الأمثلة التي ذكرها السائل لا علاقة لها بالصلاة أصلا، وما ذكره هذا السائل الناس الذين يعملونه الحقيقة هم كثير. ومما يؤسف له لأن هذا يدل على أن الشخص عندما يدخل في الصلاة لا يكون عنده حضور قلب يجعل جوارحه تطمئن، والله جل وعلا أثنى على الخاشعين في الصلاة قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع خشوع قلب وخشوع جوارح، وخشوع الجوارح تكون تابعة لخشوع القلب، لأنه إذا سكن القلب سكنت الجوارح، وإذا اشتغل القلب يعني تحركت الجوارح. قد جاء حديث وإن كان في سنده مقال، إلا أنه من حيث المعنى صحيح، وهو أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه رأى رجلا يعبث في لحيته، قال: لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. الواجب على المسلم أنه إذا دخل الصلاة أن يوجه قلبه إلى الله، وأن يشغل قلبه بما يباشره من الصلاة من جهة الركوع والسجود والقيام والذكر والقراءة، وعليه أن يربط قلبه بالله جل وعلا فيوجه قلبه إلى الله، ويشتغل أيضا باستحضار يعني ما يدل عليه معنى الركوع والسجود والذكر والقراءة إلى غير ذلك، فإن الشخص قد يدخل في صلاته ويخرج منها وليس له منها شيء، كما جاء في الحديث أن الرجل يدخل في الصلاة ويخرج منها وليس له منها إلا النصف، ليس له منها إلا الثلث، وليس له منها إلا الربع، وليس له منها إلا الخمس، وليس له منها إلا السدس. وقد يتطور الأمر إلى أنه لا يكون له منها شيء، لأنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. وبالله التوفيق،
جزاكم الله خيرا.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
هذا السائل سين ميم عين مقيم بالجمهورية العربية اليمنية، يقول: أنا رجل متزوج من امرأة ولي منها 5 أطفال، ولكن للأسف زوجتي لا تطيق أمي ودائما في خلاف معها، وكذلك والدتي تبادلها نفس الشعور، وحاولت كثيرا الإصلاح فلم أستطع، مع أنني الابن الوحيد والمسؤول عنها، وأبي متزوج من امرأة أخرى لمرض أمي وكبر سنها، فمن المفروض علي أن أرعاها وأبر بها في مثل هذا السن، ولكن ماذا أفعل حيث أنهما لا يستقران معا في منزل واحد؟ وقد فكرت في تطليق زوجتي من أجل إرضاء أمي، ولكن لخوفي على ضياع مستقبل الأطفال فإني أتردد في الإقدام على ذلك، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب الذي أنصحك به هو أنك ترعى حقوق أمك وتقوم ببرها والإحسان إليها وعدم إيذائها ولو بالكلام، لا منك ولا من زوجتك، لأنك لا تدري متى تفارق الحياة، ولا تدري هل تفارقها أنت قبل أمك أو أن أمك تفارق الحياة قبلك. وقد أمر الله بالإحسان إلى الوالدين، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ أن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقد رعتك وأنت في حاجة إليها، وهي الآن في حاجة إلى رعايتك، فعليك أن تتحمل ما يأتيك منها من أذى، وينبغي ألا يصدر منك أذى عليها، لا بالقول ولا بالفعل. وبجانب هذا ينبغي أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديها، هذا من جهة أمك. وأما من جهة زوجتك وأولادك، فأنا أنصحك أيضا بالإبقاء على زوجتك وعلى أولادك، لأنك إن طلقت زوجتك فلا بد أن تتزوج، وإذا تزوجت فلا تدري هل تلتئم الزوجة الثانية مع أمك ومع أولادك أو لا تلتئم. فزوجتك موافقة لك وموافقة لأولادك، وغاية ما في الأمر أنه يحصل بينها وبين أمك شيء من الاختلاف في وجهات النظر في بعض الأمور، فعليك أن تنصحها بأن تتحمل ما يصدر من أمك، وأن تكرمها أيضا بما تراه مناسبا مما يجعلها تكرم أمك من جهة، وتتحمل ما يأتيها من أذى من جهة أخرى، وذلك من أجل المحافظة على بقاء الأسرة بكاملها وعدم حصول تفككها، لأنك لو طلقت المرأة هي ستتزوج وأولادك سيذهبون عنك، لأنهم قد لا يلتئمون مع زوجتك الأخرى، وسيذهبون عن أمهم لأنهم لن يلتئموا مع الزوج الذي تأخذه، وبهذا يتشردون. فالحاصل من هذا الجواب كله هو أنني أنصحك ببقائك على ما أنت عليه، ولكن ينبغي أن ترعى حقوق أمك بقدر ما تستطيع، وأن توصي زوجتك برعاية حقوق أمك، وأن تكرم زوجتك لعلها تضاعف جهودها في إكرام أمك لما يترتب على ذلك من المصالح، ولما يحصل منه من انتفاء المفاسد، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. استعرضنا أحد الأسئلة التي وردت بها، والرسالة مرسلة من المستمع سين ميم عين مغترب بالجمهورية العربية اليمنية، وقد سبقت الإجابة على سؤال له في الحلقة الماضية، فكما وعدناه نعرض سؤاله الآخر ويقول فيه: كنت في فترة من الزمن أرتكب بعض المعاصي، ولكني والحمد لله تبت ورجعت إلى طريق الحق، ولكن أعرف أن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، فهل علي رد المال لمن أخذته منه ظلما في فترات بعيدة سوف لا أستطيعها، وأحيانا لا أذكرهم لكثرتهم واختلاف أماكنهم، وأيضا لجهلي لمقادير تلك الأشياء التي أخذتها، فما هي نصيحتكم لي في مثل هذه الحالة، وما هي شروط التوبة إجمالا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بالمستمعين في بداية هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولهم التوفيق. الجواب عن هذا السؤال هو أنه ينبغي للسائل أن يشكر نعمة الله عليه الذي وفقه وأيقظه من هذه الغفلة العظيمة التي مرت عليه فيما مضى من حياته، من جهة استمراره باغتصاب حقوق الناس، ثم إن الأموال التي أخذها لا بد أن يعيدها إلى أربابها، فالمال الذي يعلم صاحبه ويعلم مقداره يرده عليه ويستبيحه، والمال الذي يعرف مقداره ولكن صاحبه قد مات وله ورثة فإنه يرد المال إلى ورثته ويخبرهم بما سبق، والمال الذي يعرف مقداره ولكنه لا يعرف صاحبه فهذا يتصدق به على نية أنه لصاحبه، يتصدق به على نية أنه لصاحبه، والأموال الذي لا يعرف مقدارها ولا يعرف أصحابها هذه ينبغي عليه أن يجتهد وأن يخرج من ماله ما يغلب على ظنه أنه كاف ومقابل للأموال التي أخذها سابقا، وهذا ويتصدق بهذه الأموال على نية أصحابها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله يعلم أصحابها، وإذا صدقت النية من هذا الشخص فأرجو أن يعفو الله عنه. هذا من جهة المال. وأما من جهة شروط التوبة إجمالا، فالتوبة قد تكون من حقوق الله وقد تكون من حقوق الخلق، فإذا كانت من حقوق الله جل وعلا فلا بد من توفر أمور ثلاثة: الأمر الأول أن يعترف بالذنب، ثاني أن يندم على ما صدر منه، والثالث يعزم على ألا يعود إلى هذا العمل. وإذا كانت من حقوق المخلوقين فهذه الشروط الثلاثة ومعها شرط الرابع، وهو أن المال يرد إلى صاحبه، وإذا لم يكن مالا فبإمكانه أن يستبيح الشخص الذي اقترف ذنبا بسببه، وإذا لم يتمكن لسبب شرعي فحينئذ يدعو له في ظهر الغيب، والإنسان إذا صدق مع ربه الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. ولا شك أن الأدلة الدالة على مشروعية التوبة من جهة القرآن ومن جهة السنة كثيرة، ولكني أنبه على آية من القرآن وفيها كفاية إن شاء الله جل وعلا. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالعبد لا ينبغي له أن يقنط من رحمة الله جل وعلا، بل عليه أن يصدق مع ربه وأن يحسن الظن به. وأسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للسائل ولجميع المسلمين. ومما يحسن التنبيه عليه في هذه المناسبة أن أمثال هذا الشخص يعني كثيرون، فعلى المستمعين الذين يسلكون هذا المسلك عليه
عليهم أن ينتبهوا لأنفسهم وأن يعودوا إلى ربهم وأن يطبقوا شرعه في هذا الخصوص. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل ميم سين عين دال من الأرطاوية يقول: في أحد الأيام سألني أحد أصدقائي عن أمر ما ولكنني لا أتقن الجواب عليه جيدا، فقلت له: الله أعلم. ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي يتنافى مع هذا الحديث يقول: من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. ما مدى صحة هذا الحديث وماذا علي أن أفعل في مثل هذه الحالة؟
الجواب: الحقيقة أن هذه المسألة التي سأل عنها السائل هي ظاهرة موجودة بين المتعلمين، بمعنى أن منهم من يسأل عن علم يعلمه ولكنه لا يجيب، ومنهم من يجيب وهو لا يعلم، يعني أنه يكون جاهلا جهلا مركبا أو يكون جاهلا جهلا بسيطا. والقول على الله بغير علم هذا محرم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. فمن هاتين الآيتين نأخذ تحريم القول على الله بغير علم. أما إذا سئل الإنسان عن أمر يعلمه فإنه يخبره بما يعلمه في محل السؤال. وعلى هذا الأساس فالأدلة الدالة على أن الإنسان يجيب عند ما يسأل الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، يعني علم يعلمه ويطمئن إلى أنه حق، وتكون عنده قدرة على معرفة الحكم بدليله. والأدلة الدالة على النهي عن التكلم في العلم، يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يقول على الله بغير علم، كالآيتين اللتين سبقا في أثناء الجواب وكالحديث الذي ذكره السائل. فلا ينبغي أن يتخبط الشخص في دين الله، بل عليه أن يكون على بصيرة من أمره. إذا تكلم فيكون كلامه عن علم، وإذا سكت فيكون سكوته عن علم، بمعنى أنه لا ينبغي له أن يتكلم في هذه المسألة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا المستمع الحاج عنتر من العراق مدينة الموصل يقول: نحن 5 إخوة، أنا كبيرهم وقد زوجت جميعهم واشتريت لـ3 منهم دورا، وبقي الصغير ولكني لم أتمكن من شراء دار له، فقلت له: سأبيع داري وأشتري لك دارا، فقال: أنا راض، واشترى بنفسه دارا، ولكن والدتي غاضبة علي وتقول: إنك أكلت مال إخوتك، علما أن إخوتي قد سامحوني فيما عندي، والله على ما أقول وكيل، فهل علي إثم من ناحية غضبها علي ودعائها علي؟
الجواب: هذا المال الذي اشتريت به لإخوتك الثلاثة بيوتا، إن كان تبرعا منك فجزاك الله خيرا، وإن كان من مال أبيهم فقد وضعت هذه المبالغ في الموضع اللائق بالنظر إلى أنهم رضوا بذلك. وفي حالة ما إذا كان هذا المال تبرعا منك فلا يلزمك أن تشتري لأخيك الصغير بيتا. أما إذا كان هذا المال من مال أبيهم فحق الصغير باق في ذمتك. وإذا كان رشيدا، إذا كان بالغا عاقلا رشيدا، ففي هذه الحال إذا سامحك بشيء من حقه من تركة أبيه، يعني بشيء معلوم من تركة أبيه، فهذا راجع إليه. والسؤال فيه شيء في الحقيقة خالقة من الغموض، لأنك ما وضحت هذا المال هل هو منك أو من مال أبيك. ومن أجل هذا جاء الجواب مفصلا على الحالتين. لكن الذي أحب أن أنصحك به هو أنك إذا كنت وصيا على إخوانك من قبل أبيك، فيجب عليك أن توضح لهم جميع ما خلفه والدك، وأن تبين ما يكون لكل واحد منهم من الحق، وأن تبين ما صرفته على كل واحد منهم، وأن تبين الفرق بين استحقاقهم من التركة وبين ما صرفته عليهم. وبعد ذلك يأتي دور التسامح فيما بينك وبين إخوانك الأربعة. أما غضب أمك فإن كان سببه أنك قصرت في حق الصغير بالنظر إلى أن له حقا بالتركة، فغضبها هذا في محله، وتكون أنت آثما حيث تسببت في إغضابها، وعليك أن تستبيحها. وإذا كان غضبها بالنظر إلى أنك أعطيت الثلاثة من مالك ولكنك لم تعطي الصغير من مالك، فهذا الغضب يعني ناشئ عن حنانها على الصغير من جهة، وعلى تصرفك من جهة أخرى، ولكنك لا تكون آثما في ذلك. فالحاصل من هذا الجواب كله هو أنك ترجع إلى واقعك وواقع إخوتك، والنظر في هذا المال إن كان تبرعا منك أو كان حقا شرعيا لهم من تركة أبيهم، وأن ترتب أمورك فيما بينك وبينهم على ما سبق تفصيله في الجواب. وبالله التوفيق.
ألف يقول: رأيت خلال صلاتي مع الناس في المساجد أن بعض هؤلاء يكثر من الحركات أثناء الصلاة، فمنهم من يخرج ساعته من مخبئه ويضعها في معصمه، ومنهم من يقوم بحركات أخرى كفرقعة الأصابع وغيرها، ومنهم من أخرج بعض النقود وعدها وأعادها إلى مخبئه، وعدد كبير منهم يفعل ذلك وبحركات متوالية. أليست هذه الحركات المتعددة معطلة للصلاة؟ وما هي الحركات التي تبطل الصلاة؟
الجواب: أولا بالنسبة لك أنت لا يجوز لك أن تفعل ما ذكرت. ثانيا بالنسبة للأشخاص الذين تراهم، يجب عليك أن تنصح كل شخص رأيته يعمل هذا الشيء، لأن هذا من المنكر. الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وبالله التوفيق.
بالنسبة لعدد الحركات التي تبطل الصلاة،
عدد الحركات هذه ما لها ضابط من الناحية الشرعية، يعني ما فيها نص لا من القرآن ولا من السنة، ولهذا العلماء اختلفوا فيها. منهم من جعل ثلاث حركات متوالية، وهذا مبني على أن الثلاث هي أقل الجمع، ومنهم من قال بالحركتين، يعني إذا تحرك حركتين متواليتين فحينئذ هذا يكون مبطلا للصلاة، بناء على أن الاثنان فما فوقهما جماعة، يعني أخذوا من هذا. لكن إذا كان الشيء حركات التي يعملها كثيرة من ناحية العرف، هذا يعني يكون مبطلا لصلاته، يعني إذا تحرك حركات كثيرة بحيث أن يكون قد أشغل نفسه بهذا العمل عن الصلاة، هذا يكون مبطلا لصلاته. وبالله التوفيق.
إنما هناك حركات قد تكون لصالح الصلاة.
هذه كلام على الحركات التي سأل عنها سائل، أن إذا تحرك حركات يعني ما هي من جنس الصلاة، لأن جميع الأمثلة التي ذكرها السائل لا علاقة لها بالصلاة أصلا، وما ذكره هذا السائل الناس الذين يعملونه الحقيقة هم كثير. ومما يؤسف له لأن هذا يدل على أن الشخص عندما يدخل في الصلاة لا يكون عنده حضور قلب يجعل جوارحه تطمئن. والله جل وعلا أثنى على الخاشعين في الصلاة، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع خشوع قلب وخشوع جوارح، وخشوع الجوارح تكون تابعة لخشوع القلب، لأنه إذا سكن القلب سكنت الجوارح، وإذا اشتغل القلب يعني تحركت الجوارح. قد جاء حديث وإن كان في سنده مقال، إلا أنه من حيث المعنى صحيح، وهو أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه رأى رجلا يعبث في لحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. فالواجب على المسلم أنه إذا دخل الصلاة أن يوجه قلبه إلى الله وأن يشغل قلبه بما يباشره من الصلاة من جهة الركوع والسجود والقيام والذكر والقراءة، وعليه أن يربط قلبه بالله جل وعلا فيوجه قلبه إلى الله، ويشتغل أيضا باستحضار يعني ما يدل عليه معنى الركوع والسجود والذكر والقراءة إلى غير ذلك. فإن الشخص قد يدخل في صلاته ويخرج منها وليس له منها شيء، كما جاء في الحديث أن الرجل يدخل في الصلاة ويخرج منها وليس له منها إلا النص، ليس له منها إلا الثلث، وليس له منها إلا الربع، وليس له منها إلا الخمس، وليس له منها إلا السدس. وقد يتطور الأمر إلى أنه لا يكون له منها شيء، لأنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيراً.